وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومعنى يرزقون أنهم يتنعمون بالأكل والشرب وغيره، وهذا الشأن الحي، فليست الحياة للروح كما يتصور بعض الناس أن حياة الشهيد حياة للروح، لأن الروح ما تموت، فحياة الروح يستوي فيها يعني في الحياة حياة الروح يستوي فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، كل روح إنسان ما تموت وإنما تفارق البدن، ولا بد أن تكون الحياة التي ذكرها الله جل وعلا للشهداء غير حياة الروح. ولهذا يكون بدن الشهيد طريا، يبقى طريا لا تأكله الأرض ولا يكون كغيره. هذا قد شوهد كثيرا، ومن معروف أن المدينة أرضها غير الأراضي الأخرى لأنها سبخة وتأكل ما وضع فيها بسرعة، ومع ذلك في شهداء أحد وجدوا بعد 40 سنة وأكثر، بعد 60 سنة عند في مناسبات معروفة، ما مرة أخرج السيل بعضهم ومرة حفروا ليزالوا عن طريق عين أجريت من هناك، وجدوا كما هم كما وضعوا، دماؤهم طرية كما هي. وهذا من معاني كونهم أحياء، من معانيها، وليست هذه يعني الحياة ليست على البدن فقط لأنه لا تأكله الأرض، لا، بل هي أعم من هذا، فهم كما قال الله جل وعلا عند ربهم يرزقون. وقد ذكر العلماء أشياء عجيبة غريبة هذا القبيل، والشيخ العالم المجاهد ابن النحاس رحمه الله في كتابه مصارع العشاق في ذكره الجهاد في سبيل الله ذكر قصصا من هذا القبيل فيها مشاهدة لعلماء كبار، ما يدل على أن حياة الشهيد أمور محسوسة وليست أمور معنوية. ثم أنه قد علم أن الجهاد في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذروة سنام الإسلام، كما في حديث الذي رواه الترمذي وغيره، حديث معاذ بن جبل ما قال ألا أدلك على أبواب الخير، ثم قال له الجهاد في سبيل الله ذروة الإسلام، بعدما قال أن رأس الأمر رأسه الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الشيء أعلاه وأرفعه، ولا يكون هناك ميت من المؤمنين المتقين يموت ويفارق الدنيا ويرى ما أعد الله جل وعلا له من الفضل والسعادة والخير يتمنى العودة إلى الدنيا إلا الشهيد فقط، لما يرى من الفضل ما أعد الله له، فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وقد جاء في الصحيح قصة عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله لما قتل في أحد، قولوا جابر جيء به بوالده وميت، قل فكنت وصلت أبكي وينهاني الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، ثم بعد ذلك قال له إن الله جل وعلا قد كلم أباك كفاحا فقال له يا عبدي تمنى، فقال له ذلك فقال أتمنى أن تعيدني إلى الحياة مرة أخرى فأقتل في سبيلك. قال الله جل وعلا أنه كتب إني كتبت ألا يعود إليها مرة أخرى. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله. وهذا الذي يوده الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى ما يمكن أن يطلب في مروات الله جل وعلا. والآثار والحديث في هذا واضحة وجلية وظاهرة، وكذلك ما نوه الله جل وعلا به في كتابه، فإنه أخبر أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول بعد هذا ومن أوفى بعهده من الله. هل فيه أحدا أوفى من الله جل وعلا؟ ثم يقول واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهذه عقد مبايعة، لأن الإنسان المؤمن يبذل نفسه وماله في سبيل الله، وهذه المبايعة وجدت في أفضل كتب الله التي أنزلها التوراة والإنجيل والقرآن. وعقد المبايعة وقع على يدي رسولي الله جل وعلا جبريل ومحمد وموسى وعيسى أولو العزم، وقعت على أيديهم. فأكد هذا وبين ووضح بأنه كأنه حاصل وموجود موثوق به تمام الثقة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن الصحابة تذاكروا فيما بينهم أي الأعمال أفضل، فانتهى الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله، فأنزل الله جل وعلا في ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الآيات. فهذا عند المذاكرة فصل النزاع والجواب أن هذا هو أفضل الأعمال أفضلها. ولهذا أملى الفضيل بن عياض على الذي جاءه بكتاب أخيه عبد الله بن المبارك بعدما قال إنه نصح جزاه الله خيرا، لأنه في هذه الأبيات يحضه على العمل الفاضل هو الجهاد في سبيل الله، ويقول إن هذا لا يستوي مع عبادتك وإن كنت تبكي وتسيل الدموع على خديك من خشية الله جل وعلا، فغبار في سبيل الله أفضل من هذا. فلهذا قال نصح نصحني جزاه الله خيرا. ثم أملأ عليه الحديث الذي رواه وفيه أن المجاهد في سبيل الله لا يعدل فضله عمل من الأعمال، إنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمل يعدل الجهاد في سبيل الله وقال لا أجده. الشيء الذي ما يجده الرسول صلى الله عليه وسلم لا وجود له، الذي لا يجده يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم في الدين الإسلامي وما أنزله الله جل وعلا على عباده لا وجود له. ثم قال له: هل تستطيع أن تصوم النهار ولا تفطر يعني جميع حياتك، وتقوم الليل ولا تفطر يعني في الصلاة تهجد طوال مدة حياتك؟ قال: هذا ما أحد يستطيعه. قال: إن المجاهد في سبيل الله كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ثم ذكر أنه تكتب له الأعمال التي لا يعملها هو. إذا ربط فرسه بحبل طوله، الطول هو الحبل الذي يوضع في يد الفرس ويطول له حتى إنه يمتد فيرعى من حول أغيته التي يوضع بها الحبل تمسك، هذا يسمى الطول، طول الفرس. يقول إنه إذا مشى فيه أنه يكتب له حسنات، وإذا أكل يكتب له حسنات، وإذا بال يكتب له حسنات، وإذا روز يكتب له حسنات، يكتب للمجاهد الذي أمسك هذا الفرس في سبيل الله. وكذلك لو رجع ووضعه في بيته، يعني دائما ما دام أعده للجهاد في سبيل الله فهو يكتب له ما يطأه ويمشيه وما يأكله وما يخلفه. وكذلك الشيء الذي يعده مثل العدة التي يعدها، فقد جاء أن السهم يدخل فيه الجنة ثلاثة، السهم الواحد يدخل به الجنة ثلاثة: صانعه ومعده محتسبا ذلك أنه في سبيل الله ولجهاد أعداء الله، والذي يناوله من يرمي به والرامي به، ثلاثة يدخلون الجنة بالسهم. فكيف الذي يراق دمه ويكون مقبلا غير مدبر؟ ولهذا جاء أنه حتى من الخصائص التي يختص بها لا يجد ألم الموت إلا مثل عضة القراد، الشهيد في سبيل الله لا يجد ألما للموت إلا مثل عضة القراد، القراد الذي يكون بالدابة، وأنه يأمن من فتنة القبر، يؤمن من فتنة القبر، وأنه يزوج 70 من الحور العين، وغير ذلك مما ذكرت الأحاديث. ويكفي في هذا ما قاله الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
إرادة الإنسان بعمله الذي يطلب به الدرجات عند الله، إذا أراد به الدنيا فإنه لا خلاق له عند الله، ويكون داخلا في قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والإرادة هنا المقصود بها العمل، الإرادة التي هي عمل القلب، ومعلوم أن عمل القلب إرادته يتبعها عمل الجوارح، ولا يمكن أن يوجد عمل للجارحة إلا وقد سبقها إرادة عمل القلب، فهو الباعث على الأعمال. ويعبر بالإرادة عن العمل كله، عن كل العمل، يعني أن العمل صدر مرادا ومنويا به هذا الشيء، وهذا هو المقصود هنا. إذا صدر العمل من إنسان وهو عمل مما يتقرب به إلى الله كطلب العلم وكالحج وكالصدقة والجهاد في سبيل الله ما أشبه ذلك، صدر من إنسان لا يريد به إلا تحصيل الدنيا ولا يرغب في الآخرة وإنما رغبته في الدنيا، فهو المقصود بهذه الآية، يعني داخل فيها، وإلا الآية تعم هذا وغيره.
المسألة الثانية تفسير آية هود. المسألة الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
يعني هذا لا بد أن يفهم، كونه يسمى عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة، وعرفنا أن الخميصة كساء، قل الحافظ ابن حجر الخميلة كساء معلم فيه أعلام، والأعلام هي النقوش والأهداب التي تكون في الثوب للزينة، سمى خمل مخمل خميلة. أما الخميصة يقول هي الكساء المربع، الكساء المربع، كل كساء مربع يكون خميلة، شبه الشيء الذي يلتف به لدى وما أشبه ذلك. كيف العاقل يكون عبدا لهذا؟ أما الدينار والدرهم فمعروفان، ولكن ليس المقصود أنه يعمل العمل يطلب من هذا الشيء ما يطلبه من الله، يعني من الخميلة والخميصة أو الدرهم أو الدينار، ولكن المقصود أن عمله يراد به الدنيا، هذا المقصود. فسمي عبدا له لأنه جعل عمله من أجله، فهو يخدم المال، يخدم الدينار والدرهم، يعمل على تحصيله ويتعب نفسه في ذلك، وهمه جمعه وحياطته حيازته، وإذا حصل له اجتهد في العمل ورضي، وإن لم يحصل له ذلك ترك العمل وسخط، لأنه ليس له مقصد إلا هذا، فيكون عبدا له، ويكون مثل ما ذكر في الآية من كان يريد الحياة الدنيا مثله تماما. أما كون المسلم يحب المال ويجمع المال فلا ينافي أنه مسلم ومؤمن ويطلب من الله جل وعلا نصيبه الذي يكون في الآخرة ويرغب في ذلك، لأن هذا شيء لا بد منه، ولكن لا يجوز أن يكون عمله من أجل ذلك، بل يكون همه وكدحه وأكبر همه هو الحصول على رضا ربه جل وعلا، وإذا ذهبت الدنيا لا يأسف عليها ولا تهمه كثيرا مع بقاء دينه، فهو يقدم دنياه على دينه. أما إذا صار العكس، قدم دينه على دنياه فيكون عابدا للدنيا، فيكون من عبدة الدنيا. معروف أن العبادة يجب أن تكون لله، ولا يجوز أن تكون لأحد غير الله جل وعلا، والعبادة قد تكون مقصودا بها شيئا محسوس مشاهد، كما هو معروف عند الكفار والمشركين، من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الشجر والحجر ومنهم من يعبد القبور كما هو معلوم. وقد تكون العبادة متجهة لشيء معنوي من رئاسة مثلا ومنصب وظيفة أو مال يجمع حبه أو شهوة. وكثير من الخلق اليوم يعبدون بطونهم وفروجهم صلى الله عليه وسلم، لأنه يعملون على تحصيل شهواتهم فقط، فهذه هي أهم ما لديهم. فكذلك كثير من الناس يعبد حبه وإراداته وشهواته، كما قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه، يقول العلماء من اتخذ إلهه هواه معناه أنه الذي إذا اشتهى شيء فعله بدون مراقبة لله جل وعلا أو خوف منه، كلما هوي شيئا فعله وعمل على حصوله بدون أن يخاف ربه أو يرجو ثوابه، بل يقدم هوى نفسه. فالمسلم ليس هذا شأنه، وإن تحصل على الدنيا وإن طلبها، ولكن طلبه إياها على وفق أمر الله جل وعلا، ما يطلبها بفعل محرم، ولا يطلبها مما من الطريق الذي حرمه الله جل وعلا، ولكنه يطلبها الطرق التي أباحها الله جل وعلا وأمر بها. ثم هو بالمال يعبد ربه، يعبد ربه بالمال، يؤدي زكاة حقه الذي فيه، وكذلك يستعين به على عبادة الله، وكذلك يبذله فيما وجب عليه، وكذلك يتقرب به أو بما يسر الله منه بطاعة الله جل وعلا ولعانه. وترك المال والعزوف عنه ليس من شأن المسلمين، وليس من أمر الدين الإسلامي، بل الإسلام يحض على تحصيل المال، ولكن من الطرق الصحيحة المشروعة. ولهذا إذا نظر الإنسان في كتاب الله يجد أنه أن الله جل وعلا يقدم الجهاد في سبيل الله بالمال على النفس. ما تجد آية في كتاب الله من الآيات التي فيها الأمر بالجهاد في سبيل الله إلا ويذكر الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، ما يدل على أنه لا بد من المال، لا بد من حصوله، ولكن يجب أن يكون طيب حتى يكون مقبولا ونافعا. أما إذا كان من الطرق التي حرمها الله فإنه إن أنفق منه لم يقبل، وإن أكل منه أفسد عليه قلبه، وإن خلفه وتركه خلفه صار عذابا وحسابا عليه. فلا بد أن يكون المسلم متقيدا بأمر الله جل وعلا في طلب المال وفي غيره. فإذا كان متقيدا وإن كان يطلب المال فإنه في عبادة، إذا كان متقيدا بالشرع يكون في عبادة. أما الزهد في المال والإعراض عنه نهائيا فإن هذا ليس مطلوبا، ليس مطلوب، لأن الإنسان لا بد له من شيء يقتات به، ولا بد له من شيء يتمتع به. وكونه يستغني بعمله وبما يكسبه بنفسه أمر مطلوب، مطلوب شرعا حتى يستغني عن الناس عما في أيدي الناس، ويكون ذلك عبادة. إذا فعل ذلك قصدا لكف نفسه وإغنائها عن الخلق والقيام على من أوجب الله عليه القيام عليهم يكون في عبادة، فكيف إذا بذله في الجهاد في سبيل الله؟ يكون من أفضل الأعمال. ولهذا السبب جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما نجاهد، ولكنهم ينفقون وليس عندنا شيء ننفقه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تسبقون به من لم يعمل به وتلحقون من سبقكم به؟ فقال: تكبرون الله وتسبحونه وتحمدونه دبر كل صلاة 33، يعني 33 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدة. فذهبوا بهذا مكسب مغنم. فسمع إخوانهم من أهل الدثور فقالوا مثل ما يقولون، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إخواننا سمعوا ذلك فقالوا مثلنا، يعني فهم يتحصلون على الأجر مثل ما نتحصل عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أن الصدقة وبذل المال تفضل به، صار فضل على لهؤلاء على الفقراء. على هذا يكون أهل الدثور وأهل الأموال أفضل من الفقراء لتحصيل الأعمال إذا قصد بها وجه الله واتبع فيها الكتاب والسنة.
قال: المسألة الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. المسألة الخامسة: قوله تعس وانتكس. المسألة السادسة: قوله وإذا شيك فلن تقش.
سبق أن هذا قوله تعس وانتكس يجوز أن يكون خبر، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالته أنه له التعاسة والشقاء، وأنه إذا وقع في شدة لا يستطيع أن يتخلص منها، فهو يهلك عند أول أمر يقع فيه من الشدائد، يهلك ويذهب. ويجوز أن يكون دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأنه يدعو عليه بالتعاسة والشقاوة وعدم الخروج من الورطات التي يقع فيها، لأنه عمل أعمالا لم يقصد بها وجه الله بل خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحق الدعاء عليه.
المسألة السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
صوب تلك الصفات التي يقول: أشعث رأسه مغبرة قدماه، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه قائم أتم القيام في أمر الله وفي محاربة أعداء الله وإعلاء كلمة الله، يتطلب بذلك مرضات الله جل وعلا، ولا يهمه كونه إذا شفع لم يشفع، وإذا طلب شيئا لا يناله ولا يعطاه من المسؤولين، لا يهم هذا، لأن هذا ليس مقصوده، مقصوده مرضات الله. ولهذا قال: إن شفع لم يشفع، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني أن عمله ليس للناس وليس للدنيا. ومعروف أن غالب الناس ينظرون إلى أمور الدنيا، الذي يكون بيده شيء من أمور الدنيا ومن المناصب وغيرها ينظر إليه أكثر من غيره، أما هذا لا، هذا عدل عن ذلك نهائيا، فآثر الخمولة وعدم الظهور على كونه يظهر ويبرز ويشار إليه، لأنه لا يريد ما بأيدي الناس وإنما يريد ما عند الله جل وعلا، فآثر ذلك. هذا هو الذي يستحق الثناء، كما قال له صلى الله عليه وسلم: طوبى له. طوبى، وطوبى الكلام الذي يكون مآله يعني السعادة الطيبة والحياة الطيبة أو الجنة بما فيها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لأن الله جل وعلا يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وهذه الآية يقصد بها اليهود والنصارى، والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد، الرهبان العباد. وأما المسيح عليه السلام فهو رسول الله الذي جاء بالإنجيل وجاء بالرسالة التي فيها التخفيف على بني إسرائيل ووضع الآثار، كثيرا من الآثار التي كانت عليهم، وهو من أولو العزم، فاتخذوه إلها مع الله لأنه كما هو معلوم آية ظاهرة من آيات الله جل وعلا، حيث وجد من أنثى بلا ذكر، لم يتصل بها ذكر، وإنما خلقه الله جل وعلا من مريم بواسطة نفخة الملك الذي أرسل إليها هو جبريل عليه السلام، كما ذكر تفصيل ذلك ربنا جل وعلا في سورة مريم وفي غيرها. فلما كان بهذه المثابة آية ظاهرة مخالفة للعادة التي جرت عليها سنة الله جل وعلا في خلق الناس، زين لهم الشيطان أنه الله أو ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، يعني أن الآلهة ثلاثة: الله ومريم وعيسى، تعالى الله عن قولهم. فالمقصود هنا كونه قرن الأحبار والرهبان مع عيسى، هذا شأنهم في عيسى، وهم الأحبار والرهبان اتبعوهم في قولهم الذي يعرفون أنه مخالف لأمر الله في أقوالهم، ولم يعبدوهم عبادة كعبادة النصارى لعيسى، إنهم عبدوه عبادة واضحة ظاهرة. فكونه قرن الرهبان والأحبار مع عيسى يدلنا على أنه لا فرق في ما إذا أطاع الإنسان مخلوقا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، أنه لا فرق بين كونه أطاعه أو عبده عبادة صريحة واضحة. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إيضاح هذا المعنى تماما، تمام الإيضاح، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قدم عدي بن حاتم وهو نصراني من نصارى العرب كما هو معروف، وهو ابن حاتم الجواد المعروف المشهور في شعار العرب وكلامهم وغيرهم وغيره، ولكنه لما جاءت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاده بلاد طي، وقد عد نجائب ليهرب عليها، هرب إلى الشام، فأخذت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخته إلى آخر القصة، ولكنه جاء بسبب كتابة أخته له، فإنها لما جاءت حضرت في المدينة في الأسرى، كان إذا مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له: من علي من الله عليك، فإني كبيرة لا أستطيع الخدمة ولا وافد لي ولا فادي لي، فقد ذهب الوافد وقل الرافد. فقال لها: ومن الوافد؟ قالت: عدي بن حاتم أخوها. فقال: ذاك الذي هرب من الله ومن رسوله، ثم أعادت عليه الكلام مرة أخرى، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إذا جاء وفد قومك فأعلميني. فجاء وفد قومها، يعني ناس يذهبون إلى حائل، فقال لها: اذهبي. قال لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اسأليه الحملان. فسألته فأعطاه، فأعطاها ما سألت، ولما ذهبت كتبت إلى أخيها تؤنبه، تقول: كيف تركت عورتك وهربت؟ ليس هذا فعل أبيك ولا فعل من يهمه أمر أهله. ثم قالت: ائت إليه فهو والله خير من أبيك، وهو يعطي العطاء الذي لا يستطيع أبيك أن يعطيه. ائت إليه وضع يدك في يده فلن تجد إلا خيرا وحسنا. فجاء امتثلا لأمرها، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو لا يعرفه، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفه. لما وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه لا يتميز عنهم، يكون معهم مثل أحدهم، ليس له مجلس مرتفع لا كرسي ولا غيره، يجلس معهم في مجلسه، فإذا جاء الغريب لا يعرفه أيهم هو، فوقف فقال: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له من عنده للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا عدي، عدي بن حاتم. وكان صلى الله عليه وسلم يكرم رؤساء الناس وكبارهم، فقام معه صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته، يقول عدي، فصار يتلو الآية، ذكر فيها أشياء، ولكن يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقلت: يا رسول الله، إننا لم نعبدهم. قال: بلى، ألم يحللوا لكم الحرام فتتبعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم؟ فقلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. وهذا أمر واضح جلي في أن طاعة المخلوق في معصية الله جل وعلا أنها عبادة له. ولما كان هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي يجب على العبد أن يكون عارفا به وعاملا به، يعني عارفا بالتوحيد وعاملا به، ولا يجوز أن يجهل مسائل التوحيد أو يترك العمل بها، لأنه أمر من أهم الأمور. نبه المصنف رحمه الله بهذا الباب على أن الطاعة المطلقة يجب أن تكون لله، لأن هي العبادة، الطاعة هي العبادة. وقد فسر العلماء العبادة بأنها طاعة باتباع الأمر واجتناب النهي، الطاعة اتباع الأمر واجتناب النهي، سر العبادة بهذا. تبين أن بهذا أن الطاعة لا يجوز أن تكون للمخلوق إلا إذا كانت تبعا لطاعة الله جل وعلا. أما قول الله جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فقد فسر العلماء أولي الأمر بأنهم العلماء، وبعضهم يقول الأمراء. وبين ابن القيم رحمه الله أن الأمراء والعلماء كلاهما مقصود في الآية، فالعلماء يبينون أمر الله ويوضحونه، والعلماء والأمراء ينفذون أمر الله. الله أمر بطاعتهم، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر إذن يكون العلماء والأمراء، فالمقصود بهذا طاعتهم إذا كانت تبعا لطاعة الله. ومعلوم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته حثه وحظه على طاعة الأمراء ولاة الأمر، يحثون عليه، يحث عليهم كثيرا، يقول أطيعوا ذوي أمركم، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مقطع الأطراف يقودكم بكتاب الله طيعوه. وإن كان جاء أن الأمراء أنهم من قريش، ولكن إذا لم يحصل ذلك، وليس معنى هذا أن هذه النصوص تتعارض، لا، النصوص تتفق، بعضها يصدق بعض. كان صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وبين أن الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، قال لا طاعة إلا بالمعروف، والمعروف هو الدين الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا مع هذا الحث، مرة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية من السرايا أميرا وحث على طاعته، قال من أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. ثم إنه في أثناء السفر غضب الأمير على من معه، غضب عليهم، فقال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا الحطب، فقال أججوا فيه نارا، فأججوا النار، فقال ألم يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال إذن ادخلوا في النار. قالوا لا، ما ندخل في النار، من النار فررنا، من النار فررنا. فبقوا هكذا حتى طفئت النار وذهب غضبه. ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ذلك، فقال لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذن كون الآية هذه غير مخالفة للآية التي ترجم بها المؤلف رحمه الله، يعني أن الطاعة التي أمر بها لذوي الأمر أنها إذا كانت في طاعة الله جل وعلا، أما إذا كانت في معصية الله فلا يجوز فلا يطاع. فإذن كل طاعة مخلوق سواء كان والدك أو من هو دونه، إذا أطعته في معصية الله فأنت عاص وقد اتخذته إلها من دون الله رب، وإن لم تسجد له وتدعوه، لأن خصائص الله جل وعلا التي لا يجوز أن ينازع فيها هي الأمر والنهي، التحليل والتحريم، التحليل والتحريم من خصائص الله لا يجوز أن ينازعه في ذلك مخلوق من الخلق مهما كان، أنه يحلل هذا ويحرم هذا، لأن التحليل والتحريم من خصائص الله جل وعلا. فلهذا الأمر، فلذلك صار من فعل ذلك ثم اتبع عليه صار ربا، وهذا هو سر التعبير بالأرباب في الآية اتخذوهم أربابا، لأن الرب هو الذي يأمر وينهى وهو الذي يحلل ويحرم على الإطلاق، ولا يجوز لمخلوق أن يحلل شيئا أو يحرم شيئا، فإذا وقع ذلك من مخلوق تحليل والتحريم ثم اتبع على هذا فقد اتخذ ربا من دون الله جل وعلا. ومعلوم أن هذا يكون منافا للتوحيد، إذا وقع فهو منافا للتوحيد، ولذلك بين المؤلف، أراد أن يبين المؤلف رحمه الله هذا الأمر حتى يكون الإنسان على بينة ولا يقع في الخطأ أو في مناقضة التوحيد.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم
أن تنزل عليكم حجارة
من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
قول ابن عباس رضي الله عنهما هذا بمناسبة أنه كان يأمر بالمتعة، متعة الحج، ويقول أنها أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها آخر الأمر وكرر ذلك وأكده، وسئل عن ذلك فقيل له: أهذا لنا خاصة؟ فقال: بل للناس عامة، للناس عامة ليس لكم خاصة. وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يودان أن الإنسان يأتي بالنسك مفردا، بالحج مفرد وبالعمرة مفرد، ويقولان حتى ما يخلو البيت من طائف وزائر، لأنه إذا اجتمعت العمرة والحج في سفرة واحدة قل رواد البيت والقاصدين له، مع أنه جاء في قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، أن إتمام الحج وإتمام العمرة أن يأتي بها في سفرة واحدة من الميقات، هكذا فسروا الآية بذلك. فهذا وجهة نظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في النهي عن المتعة، وليس نهيا من باب المنع والتحريم، بل من باب الاختيار، قلني هذا أفضل حتى ما يبقى البيت خاليا من القاصدين الزائرين والطائفين. فكان ابن عباس يخالف ذلك وينهى عن هذا ويقول: بل يؤتى بالحج متمتعا، يعني بالحج والعمرة معا. فقالوا له: إنك تأمر بشيء ينهى عنه أبو بكر وعمر. عند ذلك قال: يوشك، يعني يقرب ويسرع، أن تنزل عليكم حجارة من السماء، كيف أقول لكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون لي؟ قال: أبو بكر وعمر. وهذا من فقهه رحمه الله رضي الله عنه وتعظيم السنة. ومعلوم أنه لا أحد يوازى بأبي بكر وعمر من الأمة، مع أن قصدهما معروف، أنهما ما ينهيان عن العمرة نهي منع تحريم عن التمتع فيها، وإنما للفضل فقط، الفضل والاختيار. ومع ذلك يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لأنكم فعلتم فعلا أو قلتم قولا تستحقون به نزول الحجارة، وهي أني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر. فدل هذا على أنه لا يجوز أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا بقول أحد من الناس مهما كان. وهذا هو الحق، وهو الذي دل عليه كتاب الله وسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته، أنه لا يجوز أن يعارض شيء من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
لما كانت الطاعة الخاصة هي العبادة، مقصود الطاعة الخاصة يعني الطاعة في التحليل والتحريم، لأن هذه من خصائص الله جل وعلا، وهي في الواقع هي عبادته، أن يأمر بالشيء فيطاع وينهى عن الشيء فيمتنع منه. كان الذي يشاركه في هذا ويتبع عليه يكون بمنزلة الرب. وهنا ذكر الرب لأن الرب جل وعلا هو المالك المتصرف الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه، ومن تصرفه الأمر والنهي، التشريع، يعني كونه يشرع لعباده شرعا، يأمرهم بأن يفعلوه ويمنعهم من موانع يعينها لئلا يقربوها. لا يجوز أن يشارك الرب جل وعلا في هذا أحد من الخلق، فإن شاركه أحد من خلقه فقد نازعه في ربوبيته وملكه. ثم الذي يتبع هذا المخلوق في التحليل والتحريم والتشريع يكون متخذا لهذا المخلوق ربا، متخذا له رب. ومعلوم أن المقصود بالخلق
يعني والمقصود بالحكمة حكمة الخلق، الحكمة المراد منها، وإلا فالخلق أكثرهم لا يتبع أمر الله جل وعلا، ولكن الحكمة التي نص عليها ربنا جل وعلا لأن أوجد الخلق من أجلها هي طاعته، لأن يأمرهم وينهاهم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا لآمرهم وأنهاهم. يكون الأمر والنهي في التشريع والمنع خاص من خصائص الله جل وعلا، ولهذا نص المؤلف على هذا الأمر لأنه مضاد للتوحيد، يعني فعله مضاد للتوحيد، من وقع فيه فقد وقع في الشرك الأكبر. وقد ذكر الله جل وعلا في آيات كثيرة عن هذا النوع من الناس، وأنهم إذا كان يوم القيامة يستعدون الله جل وعلا على من أطاعوه، يقول: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، ولكن ما يفيدان، ما يجري شيء، لأن الجميع ملعون، التابع والمتبوع كلاهما يجتمعون في جهنم في عذاب النار. ويا ليت ولا وما أشبه ذلك ما تفيد شيئا في ذلك اليوم. والمقصود أن المقلد في هذا لا ينفعه تقليده ولو اعتذر بالجهل واعتذر بالغرور، فإنه لا يجدي عليه شيء، وإنما الواجب على العبد أن يخلص نفسه. وقلنا في الطاعة الخاصة، لأن الطاعة طاعة المخلوق إذا لم تكن في معصية الخالق فإنها غير ممنوعة، والمعصية إما أن تكون في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وليس شرطا أن ينص على هذا، أن يقول هذا حلال وهذا حرام، ولكن شرطا يكون الأمر الذي يأمر به المخلوق ويتبع عليه غير مخالف لأمر الله جل وعلا. أما إذا كان مخالفا لأمر الله ومصادما له فهذا المحذور، هذا الذي لا يجوز أن يقع من هذا الإنسان، وهو الذي يكون فيه شرك أكبر. ولهذا أمر الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر تبعا لطاعته وطاعة رسوله جل وعلا، طاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كن طاعة أولي الأمر الذين هم الولاة والعلماء يطاعون إذا أمروا بطاعة الله، أما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة للمعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهذا عام يشمل الوالد ويشمل من هو أبعد منه، كل مخلوق لا يطاع في معصية الله جل وعلا. إذا تبين أن أمره في المعصية لا يجوز طاعته، فإن طاعه وهو يعلم فقد اتخذه ربا. أما إذا كان جاهلا يطيعه وهو جاهل ما يعرف، تصور أن طاعته أن ما خالفت أمر الله، فهذا إذا كان هذا الأمر واضح وجلي من الأمور الواضحة فهو داخل في من يطيع وهو يعلم. أما إذا كان فيه خفاء فأمره إلى الله مثل هذا، له حكم أهل الجرائم ولكنه لا يكون كافرا، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم استدل على هذه المسألة بأدلة كعادته، فعادته التي سار عليها في هذا الكتاب أنه يعتمد على آيات من كتاب الله، على نصوص من كتاب الله جل وعلا، ثم يأتي بأحاديث تكون موضحة لهذه الآيات. وربما يكون بعض الأحاديث التي يأتي بها فيها شيء من الضعف، لأنه ليس العمدة عليها، وإنما العمدة على الآيات التي يذكرها، وهذه تأتي من باب البيان والارتضاد والتفسير، وهذه طريقة العلماء. فبدأ أولا بقول ابن عباس، وهذا ثابت عن ابن عباس صحيحين وغيرهما، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ومعنى يوشك يقرب ويسرع، يعني أنكم تستحقون أن ترموا بحجارة من السماء. وهذا يقوله محض الإيمان الذي في قلبه وتعظيما لله جل وعلا وتقديرا له، حيث أمر الناس باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يعتل بقول فلان وفلان ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالمتعة في الحج تمتع، يعني أن الذي أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالعمرة والحج معا، لما وصل إلى مكة قال لهم طوفوا بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة ثم حلوا، وكان هذا الأمر عندهم مستعظم في الجاهلية، ويرون أن الاتيان بالعمرة في أيام الحج من أفجر الفجور كما يقولون، لا يجوز. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد وهذه العادة السيئة بأمر الذي أمرهم به، وأكد ذلك عليهم تأكيدا مكررا ومبالغا فيه، حتى انهم راجعوه وقالوا له ما بقي بيننا وبين العرفات الا 4 ايام او 3 ايام، فقال اقول لكم فافعلوا ما اقول لكم، فامتثلوا ذلك. وقد فهم كبار الصحابة من هذا أن مقصوده صلى الله عليه وسلم الرفق بالناس، الرفق بأمته، وأن يأتوا بالنسكين في سفرة واحدة وفي عام واحد، فهموا هذا ورأوا أن الفضل أن يكرر الإنسان الاتيان للبيت. وقد صرح بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث قال نكره أن يخلو البيت من طائف فيه وقاصد له، فكان يأمران أو يفعلان الإفراد، إفراد في الحج. فصار في ذلك إشكال على بعض الناس أو التباس، كأن التمتع في في الحج كأنه خاص بأولئك القوم، حتى قال به من قال به، من قال بذلك. فلما سئل ابن عباس أخبرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال السائل له: أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة، فقال هذا القول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون لي قال أبو بكر وعمر، يعني أنكم تعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فبذلك تستحقون الرجم من السماء، مع أن قول أبي بكر وعمر مقصود به حقا ونفعا وتعبدا لله، ما قصد به رأي أو منفعة مصلحة لهما، كلا. ومع هذا يقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فكيف بالذي إذا قيل له قال الله وقال رسوله قال ولكن فلان يقول كذا وكذا، ولكن مذهب فلان كذا وكذا، ولكن رأي فلان كذا وكذا، هذا يخشى أن يكون نزع منه الإيمان نهائيا، يخشى أن يكون خرج من الدين الإسلامي، لأنه جعل فلان في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن التقليد في الأمر الواضح أنه لا يجوز. أما الإنسان الجاهل فعليه أن يقلد العلماء الموثوق بعلمهم وبتقاهم، فإن هذا هو الذي يستطيعونه. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه وظيفته، إذا لم يعلم فإذا سأل أهل الذكر وأخذ بقولهم فهذا هو الواجب عليه بنص كلام الله جل وعلا، ولكن يجب أن يكون المسؤول من أهل الذكر، وأهل الذكر هم الذين يعلمون ويعملون بعلمهم ويتقون الله جل وعلا، وليس أهل الذكر الذين يجانبون الحق وإن كان عندهم علم. ثم ذكر قول الله جل وعلا الذي هو الأصل في هذا، قال أولا بادئا بالتفسير الواضح توضيحي حديث عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم، إلى آخرها. وسبب في هذا أن عدي بن حاتم كان نصرانيا من نصارى العرب، وعدي هذا ابن حاتم الطائي الجواد المشهور الذي يضرب بجوده المثل، ولكن عدي مات في الجاهلية كافرا، فلا ينفع جوده ولا ينفعه كرمه لأنه لم يكن مسلما، فكان ولده عنده كرم من كرم أبيه ورث من ذلك، ولكنه كان متنصرا وكان في طي، يعني في حائل، جبال حائل، وكان له مال وله غلمان، فكان يحذر من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذر منها الشيطان، يعني زعل ذلك، فكان يقول لغلمانه: إذا رأيتم خيل محمد فأخبروني. وقد أعد له نجائب، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة علي بن أبي طالب إلى طي، وصلوا إليه فجاء أحد غلمانه وقال: ما كنت صانئا إذا جاءتك خيل محمد فاصنعه. فركب مطاعه وذهب إلى الشام إلى النصارى إلى أهل دينه، وترك أهله وماله فارا بدينه، زعم أنه يفر بدينه، ولكنه يفر إلى الشيطان نسأل الله العافية. إلا أن الله يمن على من يشاء. فأخذت الخيل أخته مع السبايا التي سبيت، وأخته كانت كبيرة السن. فلما وصلت إلى المدينة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ينظر للسبايا، قالت له: من علي من الله عليك، فقد وفد ذهب الوافد وقل الرافد، يعني ليس لها رافد، ليس لها شيء تفدي به، وليس لها من يطالب بها. فقال لها: ومن الوافد؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: ذاك الذي فر من الله ورسوله ثم سار ذهب وتركه. فلما جاء مرة أخرى أعادت عليه الكلام، فقال لها: إذا جاء ركب من قومك فأعلميني. فقال لها علي بن أبي طالب: اسأليه الركوب المركوب، يعني اسأليه شيء أنت تتبلغ به. فصارت تسأل، فلما جاء الركب أخبرته وسألته أن يعطيها ما تتبلغ به، فأعطاها ما سألت صلى الله عليه وسلم، ومن عليها وذهبت إلى بلادها. لما وصلت إلى بلادها كتبت إلى أخيها تؤنبه وتقول: والله إنه أكرم من أبيك، فأتي إليه. تؤنبه: كيف تذهب وتترك عورتك؟ فجاء إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه، ما رآه وما كان يعرفه. فدخل عليه وهو جالس في المسجد مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل الغريب إذا جاء إليه لا يميزه من أصحابه، لأن مجلسه بينهم، ليس له مجلس مرتفع عليهم، بل يجلس معهم كأحدهم، ولا يدع أحدا يقف، بل إذا جاء وهم جلوس لا يدع أحدا يقوم، وينهى عن ذلك أشد النهي، ويقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. كان الرجل إذا جاء وهو جالس يقول: أين محمد بن عبد الله، أو أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشيرون إليه ويدينه إياه. فلما جاء كان في أصحابه من يعرف عدي، فقال له: يا رسول الله، هذا عدي بن حاتم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يكرم كرماء الناس، الكريم في القوم يكرمه وإن كان كافرا. فلما قالوا له قام معه إلى بيته وقال: هلما. وكان عدي في رقبته صليب معلقه من ذهب. فقال له صلى الله عليه وسلم: دع هذا، ألقي هذا الوثن عنك، يعني الصليب، ثم قال له: ما الذي يفرك؟ أتفر أن يقال الله لا إله إلا الله؟ وهل تعلم إله يستحق العبادة غير الله؟ ثم قال: أتفر أن يقول الله أن يقال الله أكبر؟ وهل تعلم شيء أكبر من الله؟ فصار بهذا يدعوه إلى الدخول في الإسلام. يقول عدي: فلقيته امرأة في الطريق قبل أن يصل إلى بيته فقالت: إن لي إليك حاجة. ترك عدي وأقبل عليها حتى قضى حاجتها، وقف معها حتى قضى حاجتها، تستفتيه أو تسأله شيئا. يقول: فعلمت أنه ليس ملك، يعني لأن الملك ما يقف مع المرأة الضعيفة في مثل هذا الموقف. يقول: فدخل إلى بيتي فألقيت له وسادة فوضعها لي فقلت لك فجعلها بيني وبينه. ثم قال تل الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا. عند ذلك قال له عدي: يا رسول الله إننا لم نعبدهم. وقال له: بلى، ألم يحلوا لكم الحرام فتتبعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم؟ يقول: قلت فبلى. قال: تلك عبادتهم، يعني أن اتباعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال هي العبادة التي قصدت في الآية. لذلك قال عدي: إني حنيف مسلم. يقول: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلهل مسرورا فرحا بإسلامه حيث أسلم. والمقصود هنا أن قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار العلماء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أما الرهبان فهم العباد. والأحبار غالبا من اليهود، فاليهود يغلب عليهم العلم ولكن تغلب عليهم القساوة والجفاء والعناد والكبر والإباء وعدم العمل بالعلم، ولهذا صاروا أهل لعنة وغضب، غضب الله عليهم ولعنه. أما النصارى فيغلب عليهم الجهل ويكثر فيهم التعبد والترهبن، فالرهبان منهم. والرهبانية هي ترك الدنيا والتخلي للعبادة والتقشف والانعزال عن الخلق، يكون في صومعة ينعزل عن الخلق ويترهبن، وهذا يوجد في النصارى كثيرا، ولكنهم على ضلال، على جهل، الجهل يغلب عليه. ولكن الناس غالبا بل يعني جبلوا على طاعة العلماء وتعظيمهم والعباد الذين يتعبدون ويتزهدون. فلهذا قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعدي بن حاتم بين أنهم ما كانوا يسجدون لهم، ما كانوا يدعونهم في كشف الخطوب وإزالة الكروب وجلب المرغوب وإذهاب المرهوب، ما كانوا يدعونهم لذلك، وإنما كانوا يطيعونهم فقط إذا أمروهم بأوامر، ويعرفون أن هذه الأوامر ليست في كتاب الله، يعني ليس في التوراة التي نزلت على موسى ولا في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهم الصلاة والسلام. فأحسنوا الظن بهم واتبعوهم في ذلك وقالوا إنهم هم الذين يعرفون المعاني ويفسرون كلام الله جل وعلا ونحن نتبعهم ونكتفي بأقوالهم، صاروا بذلك تبعين لهم عابدين لهم. ومقصود المؤلف من ذلك أن يطبق هذه الآية على هذه الأمة، لأن كل ما ذكر في أهل الكتاب المقصود نحن وليس هم، لأنهم هم كفروا، أبوا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا به. فالمقصود بالخطاب من يمتثل الخطاب ويؤمن به ويقبله. فلهذا ذكر في المسائل أن طاعة الفقهاء في كونهم يقولون الحكم كذا وكذا وهو مخالف لقول الله وقول رسوله أنه من اتخاذ الأحبار أربابا، وأن طاعة العباد والزهاد في كون هذا الشرع الشيء الذي يقترحونه ويقولونه ويبتدعونه يأتون به ثم يتبعون عليه أنه من عبادته. ثم يقول عبد بالمعنى الأول من ليس من العلماء، يعني أناس متعايلين وليسوا علماء فأتبعوا على ذلك فصار عبادة لهم. وعبد في المعنى الثاني من ليس من العباد بل هو من الشياطين، يعني الذين يعلمون أنهم يتعبدون بالبدع ويدعون أنهم أولياء ويضلون الناس. فهذا المقصود من مقصوده أن يطبق ذلك على الواقع الذي كان في زمنه، ولا يزال هذا في بلاد المسلمين. والأمر أعم من هذا، الأمر أعم من هذا وأشمل، فكل من أطاع مخلوقا في معصية الله جل وعلا وهو يعلم فإنه داخل في هذه الآية في هذا الحكم، وإن كان والده أو والدته فضلا عن غيرهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار وحظهم على طاعته، فقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. فغضب عليهم أميرهم فقال لهم ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني؟ قالوا بلى. قال إذن اجمعوا لي حطب، فجمعوا له حطب حطبا كثير. لما جمعوا قال أججوا فيه نارا، فأججوا فيه النار. عند ذلك قال اقتحموا في النار، فوقفوا قالوا لا ما نقتحم من النار، نحن من النار فررنا، جئنا لندخل النار. فبينما حتى سكن غضبه وطفئت النار وعاد الأمر كما علمه عليه، يعني ساروا في طريقهم وفي مقصدهم. ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له القصة، فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها ما خرجتم منها، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف، والمعروف هو الشرع، المعروف هو الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا خالف الأمر خالف الشرع فهو منكر، ليس معروفا. فإذن تكون طاعة المخلوق تبعا لطاعة الله جل وعلا، ولا سيما أولو الأمر فإنهم ينفذون، هذا هو المفروض، ينفذون أمر الله، والعلماء يبينون أمر الله، فيطاعون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
هذا فيه من العلم هذه الآية أن الربوبية والإلهية متلازمتين، أنه يلزم من كون الإنسان يتأله ويعبد الله أن يكون هذا المعبود هو المالك المتصرف الذي يملك الأمر والنهي، وإذا لم يكن كذلك فلا تصلح أن تكون الإلهية له، التأله له. وكذلك في ضمن هذا أن الآمر والناهي أنه هو الذي يجب أن يعبد، يجب أن يعبد، أن يتقل العبادة له. وكثير من الناس ما يعرف الفرق بين الإلهية والربوبية، حتى أنكر بعض الجهلة الذين يتصدرون الناس ويزعمون أنهم علماء، أنكر تقسيم التوحيد، قال التوحيد هو توحيد الربوبية، وهذا أجهل من أبي جهل في الواقع، لأن أبا جهل يعلم أن الله هو الخالق الرازق المتصرف، ولكنه يقول: أعبد هبل واللات والعزى لأنها تشفع لي، وإلا هي لا تتصرف مع الله ولكني أتخذها واسطة. وهذا جهل، جهل هذا الشيء ما عرفه، فاجتمع الجهل باللغة والجهل بالشرع والجهل بالواقع، فصار جهلا على جهل على جهل، جهل مركب، وهذا نهاية الجهل، ليس وراء ذلك شيء من الجهل. إذا جاء الجهل المركب فليس وراءه جهل، وهذا من علامات الساعة، كون الجاهل الجهل المركب يتصدر الناس ويكتب الكتب فتطبع وتنشر في العالم الإسلامي. هذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يرفع العلم ويفشو الجهل، مع أنه جاء في الحديث أن من أشراط الساعة فشو العلم وفشو القلم وفشو الكتابة، يعني ظهورها. والكتابة كما هو معروف يعني الآن في الوقت الحاضر ما وصلت إليه. والمقصود أن الآية فيها بيان أن الربوبية والإلهية متلازمتين، وأن الربوبية غير الإلهية، وهذا كثير جدا في القرآن لا حصر له، وجهله من أعظم الجهل.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة، أي يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى.
يعني أنه يرى أنه يتحتم على الحاج إذا لم يسوق الهدي، وسوق الهدي أن يأتي به من الحل إلى الحرم، أنه يتحتم عليه أن يكون متمتعا ولو لم ينوي ذلك. فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وجب عليه أن يقصر من رأسه ويلبس ثيابه ويحل الحل كله، ويقول لا يسعه إلا ذلك، لأن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب طائفة من العلماء، ومنهم أهل الظاهر وغيرهم يوجبون هذا الشيء، وبعض المحدثين. ولكن الصواب أنه يجوز أن يأتي الإنسان بنسك من الأنساك 3، هذا بالاتفاق، اتفاق العلماء الذين عليهم مدار الفتوى ويرجع إليهم، والنصوص تدل على هذا. يعني يجوز أن يكون متمتعا، ويجوز أن يكون قارنا، ويجوز أن يكون مفردا، وأنه ليس حتم، وإنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم اليسر، السهولة بالناس، غير أن الأفضل في الأنساك أن يكون الإنسان متمتعا، لا سيما إذا كان جاء من بعيد، أو أن هذا أول حج يحج ولم يسق هديا، فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه، يقول اتفق العلماء على أن الإنسان إذا كان يرتاد مكة في السنة، يعني قد جاء بالعمرة في هذه السنة التي يحج بها، أن الأفضل في حقه أن يأتي بالحج مفردا، هذا بالاتفاق. ثم ذكر الذي يقوله أبو بكر وعمر أنه هو هذا الذي يريدونه، أن يأتي الإنسان في السنة نفسها بعمره ثم يأتي بالحج مفرد، وعللوا ذلك حتى تكثر رواد البيت والطواف به. والآن في هذه الأوقات، والحمد لله لكثرة الخير والأمن والسعة للناس، صار كما هو معلوم